رواه البيهقي عن علي لا عن عمر، عن ابن عمر اسناده حسن، حديث ابن حبان والمستدرك والبيهقي ومسند الشافعي. انتهينا من رواية ابن عمر اسناده حسن، نعم، ورواية البيهقي عن علي هذه التي ذكرت في الحديث الذي قبله ووهمت. ورواه البيهقي عن علي الولاء لحمة، عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. ورواه الطبراني أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى، فصار عن ثلاثة من الصحابة ابن عمر وعلي وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، يعني حكمك حكم القطعة من النسب والبضعة من النسب، فكما أنه لا يجب أن تبيع ولدك ولا ابنتك ولا أن تهبهما فكذلك الولاء. فإذا الولاء كالنسب، فبما أن الولد يتبع أباه في النسب فإذا كان الأب حرا لا ولاء على الولد مطلقا، انتبه. أما إذا كان الأب في الأصل انتبه حرا والابن رقيقة هذا موضوع آخر، لأن هذا الآن ليس الولاء عليه بطريق السراية ولا عليه بطريق المباشرة. أن يفرض الآن أب أسلم وهو عندنا حر وذريته كافر قتلناهم ثم أسرناهم فاسترققنا أولادهم، فولدوا هذا المسلم رقيق عندنا، واضح هذا، ثم أعتقه من يملكه فله الولاء عليه وأبوه حر، لكن ولاء عليه مباشر، ليس نحن نتكلم عن السراية، لا يسري عليه ولاء لأحد ما دام الأب حرا. أما الولاء المباشر هذا أمر آخر، واضح هذا، لأن الولاء المباشر لا يمكن أن يكون في الأصل يوجد أحرار حتى، يعني أنت عندما غزوت وأسرت وصار هذا عندك رقيقة ثم أعتقته طيب أصوله في الأصل أحرار، واضح، لكن هنا ولاء مباشر. ونحن نتكلم على السراية، قلنا لا يسري الولاء على أولاد المعتق على أولاد الإنسان إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المولود أن يكون حرا، واضح هذا، أي أن لا يكون رقيقا لأحد، فإذا كان هذا المولود الذي جاء منك رقيقا لأحد فالولاء يكون لمعتقه ليس لمعتق أبيه وأصله. الأمر الثاني أن لا يكون أحد أبوي حر الأصل، أتينا على الوالد لنفصل الكلام عليه، يقول إن كان الوالد حر الأصل فالولد يتبعه في النسب ويتبعه في سقوط الولاء، فإذا كان في الأم معتقة فلا يكون الولاء على الأولاد تبعا لأمهم، إنما يسقط الولاء عنهم ولا يكون لمعتق أمهم من أجل حرية أبيهم، واضح هذا؟ طيب نعم ستأتينا الأم في المعنى، نحن الآن دعنا، ما كنا الآن نأكل لكم أحد أبوي حر الأصل لأن يفصل ما يتعلق بالأب وسيأتيك للأم. فإذا كان الأب كما قلت حر الأصل لا يمكن أن يكون أولاده عليهم الولاء لأحد، لما؟ إذا كان حر الأصل يتبعونه في النسب، فإذا تبعوه في النسب سيتبعوه في عدم وجود ولاء عليهم، لأنه لا يوجد ولاء على من؟ على أبيهم، واضح هذا. ولأن لازلنا في الأمر الثاني، ولأن الولد يتبع أباه إذا كان عليه الولاء، إذا كان عليه ولاء وكذلك يتبعه في سقوط الولاء، إذا كان على الأب ولاء لأحد فالأولاد كما تقدم معنا ولاؤهم لمعتق أبيهم، إذا كان الأب ليس عليه ولاء لأحد كما تبعوه في سريان الولاء عليهم بسبب معتق أبيهم يتبعونه في عدم وجود ولاء أحد عليهم لأن أباهم ليس عليه ولاء لأحد. إن جر الولاء هو بمعنى السراية، لكن هنا جر الولاء تختلف عن السراية لأن ستأتينا في أمر آخر. الولاء في الأصل يكون لصنف ثم ينجر إلى صنف آخر، يعني سيأتينا أن الولد الولد لا يكون يعني له الولاء عليه الولاء لمعتق أمه إلا في حالة واحدة، لا يكون عليه الولاء لمعتق أمه إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة بعد ذلك يلغى الولاء فيها وينجر إلى معتق أبيه بشروط ثلاثة تأتينا. فجر الولاء ليس بمعنى السراية، لأن هناك انتقل الولاء، انتبه، انتقل الولاء من يعني أولياء إلى أولياء، وأما هنا ليس كذلك، هنا أنت لك ولاء على إنسان فسار على أحفادي وأولادي إلى يوم القيامة، فسار، أما هناك تحول وانجر، فالولاء لموالي الأم سيأتينا ولمن أعتق الأم، والولاء كما قلنا يتبع النسب، فالأصل أن يكون لمعتق الأب، لكن الأب رقيق كما سيأتينا في بعض الصور، فإذا كان الأب رقيقا وتزوج معتقة وجاء الولد تبع أباه في النسب لكن أردت أن تتبعه في الرق، هذا لا يمكن، واضح هذا؟ لا يمكن أن يصبح هو من يملك أباه، لا، وهو لازال رقيقا، إذن هذا يتبع أمه لأنه يتبع أمه بالحرية والرق، فصار الولاء عليه سيأتينا لمن أعتق أمه، ينجر الولاء لموالي الأب إذا أعتق الأب، إذا أعتق الأب بعد ذلك بثلاثة شروط سيأتينا. فإذا أعتق الأب انتقل الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، هذا هو جر الولاء. أما السراية ليست كذلك، السراية امتداد العصوبة من المعتق على عتيقه وأحفاده، امتدت، فليس هناك انجرار، تغيرت، لا، يعني هي في الأصل كذلك، يعني كما أن النسب يمتد منك إلى فروعك، الولاء يمتد منك إلى فروعك، ولمعتقك، لمعتق هذا الإنسان حق التعصيب عليه وعلى أولاده مهما نزلوا. إذن هذا إذا كان الأب حرا، إذا كان الأب كما قلنا حر الأصل لا يمكن أن يكون على أولاده ولاء لأحد، لما الأمر الأول قلنا الولاء لحمة كلحمة النسب، وبما أنهم تبعوه في النسب فيتبعونه في عدم وجود ولاء عليهم لأحد. الأمر الثاني هم يتبعونه في الولاء لو كان عليه ولاء، ويتبعونه في سقوط الولاء لو لم يكن عليه ولاء. طيب انتبه للصورة التي ذكرتها، وإذا كانت الأم حرة الأصل فلا يمكن أن يكون على ولدها ولاء أيضا لأحد. لما؟ لأن الولد يتبع أمه في انتفاء الرق عنها، فلا أن يتبعها في انتفاء الولاء من باب أولى، أنه يتبع أمه في الحرية والرق، إذا كانت حرة الأصل فهو حر، إذا كانت حرة الأصل لا ولاء لأحد عليها، وعليه أيضا لا ولاء لأحد على أولادها، ليست بمعتقة، حرة الأصل، والأب حر الأصل، وعليه لو تزوج حر معتقة، حر معتقة، أولاده أحرار لا ولا لأحد عليهم قطعا، لو تزوج معتق حرة الأصل أولاده أحرار لا ولا لأحد عليهم مطلقا، تزوج معتق الولاء لمعتق الأب لا لمعتق الأم، هذه الصورة التي نريدها، واضح هذا؟ فالولاء هنا لك على المعتق وعلى أولاده، لأنه في الأصل يمكن أن يكون عليهم الولاء، أما إذا كنت حر الأصل أنت أو كانت أمه حرة الأصل لا ولاء لأحد عليهم، واضح هذا؟ إنما كما قلت معتق تزوج معتقة، الولاء للأب لمعتق الأب، واضح هذا؟ لمعتق الأب. ما بعد ذلك جاء فروع لمعتق الأب، لأنه الآن ليس أحد الأبوين حرا. أما إذا كان أحد الأبوين حرا، إذا كان الأب حرا لا يتصور أن يكون على أولاده ولاء، وإذا كانت الأم حرة لا يتصور أيضا، لأنهم يتبعونها كما قلت في الحرية والرق، فإذا تبعوها في سقوط الرق عنهم فيتبعوها في سقوط الولاء عنهم من باب أولى. إذا ما الصورة التي يمكن أن يكون فيها ولاء على الأولاد والأحفاد؟ معتق معتقة، فالولاء لمعتق الأب على الأولاد والأحفاد مهما نزل. واضح هذا؟ لا إله إلا الله. بقي شيء أخي الكريم. طيب، ولو كانت الأم حرة الأصل يتبعها في انتفاء الرق والولاء، ففي انتفاء الولاء أولى. طيب، أحكام المولود، أكتب عنوانه في تبعيته لوالديه. أحكام المولود في تبعيته لوالديه. للمولود أربعة أحكام أيضا ينبغي أن نعيها. أولها، المولود يتبع خير أبويه دينه، لا يتقيد الدين لا بأم ولا بأب، وعليه لو تزوج يهودي يهودية ثم أسلمت اليهودية فيحكم لإسلام الأولاد، وتزوج مسلم نصرانية ثم جاء أولاد يحكم بإسلامه مباشرة. يتبع خير أبويه دينة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الحكم الثاني من أحكام المولود، وهذا من باب رحمة المولود والنظر له. إخوتي الكرام، في مسألة يقررها أبو حنيفة حقيقة، يعني هي كما يقول شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصبري عليه رحمة الله، يعني من مما يدل على سعة أفق هذا الإمام ونظره لمقاصد الإسلام في معاملته لبني الإنسان. يقول: لو ادعاه لقيطا ادعاه مسلم ونصراني ولا بينة، مسلم ونصراني اختصما فيه، المسلم يقول هذا مني وهو ولدي، والنصراني يقول مني وهذا ولدي، ولا بينته، فما الذي يقدم؟ أبو حنيفة قدمه، لكن انتبه للدعوة التفصيل. يقول: والمسلم رقيق والنصراني حر، فهل نلحقه بالنصراني ليكون حرا، أو بالمسلم ليكون عبدا ورقيقا ويكون بعد ذلك تابعا لأبيه لأمه الرقيقة؟ يعني هل نحكم بإسلامه مع الرق أو بكفره مع الحرية؟ أبو حنيفة يقول: نقدم الأحر للمدعى عليه وهو المولود، الأحر أن يكون حرا، فنلحقه بأبيه النصراني. إذا لا يوجد بينة أن هذا الأنفع الآن للمولود. قالوا له: كيف الآن قدمت الكفر على الإسلام؟ قال: ما قدمت شيئا، هذا عقله معه، والإسلام لا يحتاج بعد ذلك إلى يعني إلا أن ينظر الإنسان فقط في دين الله فيهتدي. قل: هذا عقله معه، لكن أنا إذا جعلته رقيقا، هذا لو صار من الصديقين ليس بإمكاني أن يحرر نفسه، فأنا أنظر للأصلح للولد. الإسلام في إمكانه على الدوام، لكن ليس بإمكانه أن يتحرر، فانظر لهذا النظر من هذا الإمام الجليل المعتبر. من تعارضت كما قلت يعني الأقوال من مسلم وكافر، لكن حكم به للمسلم سيكون رقيقا. قلنا اشترط أن يدعيه، يعني لو قدرنا ليس الذي يدعيه أب، لو قدرنا الذي يدعيه سيد قال: هذا من أمتي، واضح هذا، وهو سيكون رقيق عنده، وذاك يقول: لكنه مسلم، وذاك نصراني يقول هذا مني لكنه سيكون نصرانية وكافرة، لكن هناك حرية وهنا رق. فنقدم الحرية مع الكفر، لأنه إذا بلغ عنده عقل سينظر يهتدي، وبذلك يحصل الحسنين في الدنيا والآخرة، الحرية والإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن يتبع خير أبويه دينا. الأمر الثاني، الحكم الثاني، يتبع أباه في النسب. وبناء على ذلك ترتب أحكام كثيرة، ومنها التسمية. هذه من حق الأب، ليس من حق الأم، هذا ينتمي إليه، يسميه بما شاء، أما يأخذ بعد ذلك رأيه زوجتي هذا موضوع آخر، لكن هذا تابع له. والله يقول وعلى المولود له أحد، ولد لك وتلك من مسافة أرض زرعتها ثم جاءت منها محصول، هذا لك. ولذلك يتبع أباه في النسب. الأمر الثالث من أحكام المولود، يتبع أمه في الحرية والرق. فإن كانت الأم حرة فهو حر، إن كانت رقيقة فهو رقيق، إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى، إذا تزوج حر رقيقة يظنها حرة، أو تزوجها على أنها حرة، يعني غرر بي بعض الناس قال هذه حرة، تزوج بنت أمة، أو هو يظن أنها حرة ثم ظهرت أمة. فالأولاد منها أحرار، وعليه فداؤهم لمالك أمه، ملزم بأن يدفع قيمته لا وقف ولا شطط. وفي الصورة الأولى يدفع من ماله، وفي الصورة الثانية يرجع على من غرره وخدعه وقال إنها حرة وبانت أمة. الصورة الثانية، إذا تزوج حر رقيقة وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار، فرضي السيد صح النكاح وصح الشرط، فالأولاد الذين يأتون من هذه الأمة يكونون أحرار من أجل تنازل السيد عنهم. إذا تزوج حر أمة وشرط على مالكها على سيدها أن أولاده منها أحرار، فرضي مالكها فصح النكاح وصح الشرط، فأولادك منها يكونون أحرارا ولا يتبعون أمهم في الرق مع أنها رقيقة. أما ويجوز للإنسان أن يتزوج الأمة بشرطين كما قال الله جل وعلا، خشي على نفسه العنت فلم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فما عنده طول وقدر على نكاح حرة، ويخشى على نفسه من الزنا، فنكاح الأمة خير من الزنا، نكاح الأمة خير من الزنا، مع أن نكاح الأمة سيرق أولادك، يعني سيولد الولد منك ويملكه مالك زوجتك، ويأخذه يبيعه في السوق وأنت تنظر إليه وهو ولد منك، لكن استرقاق الولد أحسن من ضياع الدين. يعني إذا زنا، نسأل الله العافية، نزع الإمام منك، فأنت بين أمرين، إذا ما بإمكانك أن تصدر، زواج الأمة خيرا من الزنا، ولا خيرية في واحد منهما، إنما أخف بلاء استرقاق الأولاد حقيقة. يعني هذا أولا الشارع لا يرغب فيه. الأمر الثاني، الطبيعة البشرية تنفر منه، يعني أولادك يباعون وأنت لا تملك من أمرهم شيئا، يتبعونك في النسب، يقال ابن فلان رقيق سنحرج عليه من يشتري، يعني هذه في الحقيقة كبيرة. لا إله إلا الله. تفضل عليكم، تفضل. السراية يا عبد الله، قلنا سراية، واضح هذا؟ أما هنا الآن هذا مالك هو رقيق، ما قلنا لا بد أن نبين بين السراية وبين المباشر، هذه الأمة كل ولد يأتي منها لمالكها لا شراية، هو يملكها، واضح، يملكها، فكل من تلده عبد الله ورقيق عنده، واضح هذا، إلا إذا حررت. هذا لا ماضي الآن، ولا ليس ولا ما أعتق هو حتى نقول ولا، ولو أعتق الأمة نقول الآن ليس له على أولادها ولاء لأن أباهم حر، ما في ولا الآن، هي رقيقة مالكها، لكن رضي أن يزوجها مقابل ما أخذه. فكل ولد يأتي منها يبيعه على أنه رقيق عنده. يا عبد الله لا يوجد الآن ولا انتقال ولا سراية، واضح هذا؟ نعم يا أخي الكريم. ما في شك، ذاك الآن ذاك مدعى عليه، ينبغي أن ننظر في تحصيل المصلحة له. المصلحة الأخروية بإمكانه أن يحصلها، تحصل قطعا، لما لا تحصل؟ ما يهتدي، يمكن أن يكون مؤمنا يرتد، يمكن أم لا؟ هي المسألة يا إخوتي، أما يمكن أن نحكم بالإسلام ويكفر؟ المسألة الإيمانية هذه موقوفة على اختياره. فدخلناه بالإسلام هو قبل أن يجري عليه القلم، لن يعذب عند الله الأكرم إذا مات وهو صغير. بعد أن جرى عليه القلم هذا على حسب اختياره، مؤمن كفر، وكافر آمن. يا إخوة ليس الأصل مسلم، ما يوجد عليه الأصل، نعم على الفطرة، ونحن ما حكمنا بكفره، لكن نحن الآن كنا نحكم بحريته لأن هذا أحظ له، وأما ذاك بإمكانه أن يحصله متى ما أراد. يا إخوتي المسألة نحن الآن هي مسألة آراء، أو مسألة ما هو الأحظ لهذا المولود؟ لا، الأحظ أن يكون حرا، لأن الإسلام في وسعه. يا إخوتي الكرام، أنتم يعني تظنوا أننا إذا حكمنا بحريته قلنا له ممنوع أن تؤمن؟ نعم يا أخي، أبواه يهودان هذا لا شك فيه، لكن هو في الأصل بإمكانه أن يهتدي، يعني الأصل أنه إذا كان من بيئة يهودية ونصرانية أن يسير على هذا الضلال، لكن أما يوجد من اهتدى؟ أما يوجد من كفر من أولاد المسلمين؟ طيب افرض هذا حكمت بالإسلام وكفر، حكمت برقه وكفر، فحصل الرذيلتين. يا أخي قولك بإمكان هذا بيد الله. نحن الآن سننظر الآن الأحظ. يا أخي الكريم، أنت عندما تحكم كما قلت لك بحريته ليس معنى هذا منعته عن الإسلام، لا يصل، هذا أمر آخر. كيف لا يصل في دولة إسلامية؟ كيف لا يصله في دولة إسلامية؟ أنت الآن تريد يعني للواقع، وكثير من المسلمين مرتدين يا أخي الكريم، ليس نادر، نادر ذاك ونادر هنا، الأمر واحد. طيب كيف تشتري أنت الآن؟ تتكلم يعني بوعي أو هكذا، كيف تشتري؟ أنت تملكه لو دفع لك بمقدار الأرض قبل لا تبيعه، يعني هي المسألة على اختيار يشتري من سيشتري. أنت مسكين الآن لأنك تتصور أنه حر كافر، أنا أقول ليس كذلك، أقول حر مؤمن ورقيق مؤمن، أيهما أحسن؟ أنت لما إذا تصورت أنه إذا حكمنا بحريته سيبقى لك